على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة
الشيخ.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ألف ميم باء من مصر، ويقيم في الرياض بالمملكة. يقول: حدثونا سماحة الشيخ عن فقه الخلاف وما هي ضوابطه وحدوده، لأن كثيرا من الناس يحتجون بالخلاف في الأوامر والنواهي الشرعية حتى يكون ذريعة إلى ترك المأمور به وفعل المنهي عنه، مثل قولهم إن صلاة الجماعة فيها خلاف فيتركون الصلاة في المسجد، وأن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فيها خلاف فيصلون فيها، وأن البنوك الربوية فيها خلاف فيتعاملون معها، وأن إعفاء اللحية فيه خلاف فيحلقون لحاهم، وأن كشف المرأة لوجهها فيه خلاف فيدعون إلى التبرج والسفور، وأن الأغاني فيها خلاف فيستمعون إليها. ثم حدثونا سماحة الشيخ عن أهمية أن ينظر المرء عمن يأخذ دينه من أهل العلم الثقات المشهود لهم بالصلاح والتقوى، وألا يأخذ فتواه عن كل واحد انتسب إلى العلم وهو ليس من أهله. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قبل الإجابة عن سؤال السائل، أولا، إن الواجب على المسلم اتباع كتاب الله وسنة محمد، اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمرنا باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب علينا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بلغت آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله وجب السمع والطاعة والاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا السائل سأل فيقول في سؤاله: حدثونا عن فقه الخلاف وما هي ضابطه وحدوده. نقول: يا أخي، الخلاف قسمين، هناك خلاف تضاد وخلاف في المعتقد، وهذا أمر لا يليق بالمسلم الوقوع فيه، وقد ذم الله هذا النوع فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا الاختلاف المذموم، وهو الخروج عن منهج الله وعدم اتباع الكتاب والسنة والإعراض عنهما، فهذا خلاف مذموم، لا شك أنه مذموم وخلاف مذموم، وصاحبه متوعد أو الوعيد الشديد. وهناك خلاف يعذر الناس فيه، وهو اختلاف العلماء رحمهم الله، اختلافهم في أمور: إما أن العالم يقول قولا ويفتي بفتوى لم يبلغ نص من السنة على خلاف ما قال، فيتداركه غيره ويبين هذا الخطأ وأن هذا المخالف خالف لأن الدليل لم يبلغه، وإذا بلغ المسلمون الدليل فإن الأصل الدليل، وأقوال الناس يتوزن بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول، وما خالفها فهو المردود. وقد يكون هذا المخالف بلغه الدليل ولكنه فهمه فهما كان هذا الفهم الذي فهمه له على خلاف العموم الأدلة، فيكون فهمه قاصرا، فيبين العلماء سوء فهم ذلك العالم وقلة إدراكه لذلك. هو عالم ولكنه ساء فهمه وقل إدراكه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه غير فقيه. وربما يعتقد ذلك العالم أن هذا الحديث منسوخ وأنه منسوخ ولكنه ويعتقد أنه منسوخ، والمخالف له يرى عدم النسخ وأن النسخ لم يثبت بمعرفة تاريخ المتقدم والمتأخر. وربما يكون هذا النص مجملا ويكون لدى الآخرين نصوص مفسرة لذلك المجمل أو مخصص لذلك العموم، إلى غير ذلك مما قعده علماء الإسلام وأصلوه. فالمقصود أن خلاف علماء المسلمين الذين هم علماء الأمة أهل القبلة الذين هم أهل الحق وأنصار الحق، خلافهم فيما بينهم ليس خلاف تضاد، ولكن خلاف على طريقة الاستدلال. خذ مثلا الإمام مالك رحمه الله، إمام داد الهجرة، ما يشق غباره، الإمام العظيم ذو العلم والعلم والفضل، العلم الواسع والفضل العظيم، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فرأى رضي الله رحمه الله أن هذا التفرق المراد به التفرق بالأقوال، ولم يقصد به التفرق بالأبدان، والجمهور على خلافه، وأن التفرق هنا التفرق بالأبدان لا بالأقوال، وأن المتبايعين إذا تبايعا ولا يزالان في مجلس العقد فإنه ما لم يتفرقا فلكل للبائع فسخ البيع وللمشتري فسخ الشراء، وإن تفرقا من غير اشتراط خيار فإن البيع نافذ. فمالك رحمه الله فهم هذا المفهوم والجمهور على خلافه، ويعذر مالك، وهذا منتهى علمه وفوق كل ذي علم عليم. فآداب فقه الخلاف أن يكون الخلاف غير أن يكون الخلاف مبنيا على نصوص. أنا معي نص والآخر معه نص، لكنني فهمت فهما ما فهمه غيري، وقد يكون النص مشتركا بيننا ولكن لي فهم وللآخر فهم، وهذا من هذا الفهم يختلف. والنبي وعلي رضي الله عنه يقول: إلا رجلا أعطاه الله فهما في كتابه. فالناس في أفهامهم ومداركهم متفاوتون، ولكن العلماء يعذرون في المسائل الخلافية التي إما خفي دليلها وإما خفي وجه الاستدلال لكل أحد من العلماء. فآداب الخلاف إذا خالفني غيري وكان خلافه مستند إلى دليل أعذره في خلافه ولا ألومه ولا ألزمه بأن يقبل مقالتي بشرط أن يكون خلافه لي مستندا على دليل يراه ووجهة نظر صحيحة ليس المهم التهاون والتساهل وعدم المبالاة. لا، خلاف يقوله عالم نشهد له بالتقوى والصلاح والخيارة والإمامة في الدين، ولكنه خالفني في بعض المسائل. قضية الطلاق وأن جمع الطلاق ثلاث بلفظ واحد بأن يقول امرأتي أنت طالق ثلاثة مسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فمن قائل إن لفظ أنت طالق ثلاث تجعل المرأة تبين من زوجها ولا يحق له العود إليها إلا بعد نكاح زوج آخر، ويستدلون بأن عمر رضي الله عنه قال إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة فلو أمضيناه عليهم، وأن عمر أمضى عليهم من طلق ثلاثا بلفظ واحد بلفظ طالق ثلاث، أن هذا الطلاق يبين المرأة من زوجها ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. وقسم من العلماء قال، وهذا رأي الجمهور، وخالفهم بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنه في أصله من أولئك الذين خالفوا، ويستدلون بأن النبي حديث ما جاء أن الطلاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ويرون أن هذا حكما لا يجوز نسخه ولا إلغاؤه، وأن عمر رضي الله عنه إنما استغرق من باب التعذير وردعا للناس لما تهاونوا وتساهلوا بأمر الطلاق. فهذا من الخلاف الذي يعذر الإنسان فيه، هذه المسائل هي التي يعذر فيها الخلاف الذي يعذر فيه الناس، لأن هذا الخلاف مستند إلى دليل ومعتمد على قول صحيح على دليل ومعتمد على لأن هذا القول مستند إلى دليل ومعتمد على وجهة نظر صحيحة عنده والآخرون يخالفونه، فهذه مسائل فيها الخلاف كما تعلم. لكن مسائل فيها الأدلة واضحة صريحة لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الخلاف وهو يسمع الأدلة تبلغه الأدلة القطعية ويرى صحتها ثم ينصرف عنها ويأخذ برأي شاذ لأنه وافق هواه، هذا لا يجوز لك أيها المسلم. متى ما استبان لك الحق فالزم الحق وإن خالفه أهل مذهبك. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: اعرضوا قولي على الكتاب والسنة فما رأيتموه مخالفا للكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لا يجوز له أن يدعى لقول كائن قول أحد كائن من كان. السائل وفقه الله أعطانا أمثلة مما يجري الخلاف بين الناس فيها، فيقول مثلا: صلاة الجماعة أي أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد، يتحدث بعض الناس وبعض من يقرأ ويقرأ ويثب العلم فيقول: الشر كون الجماعة واجبة في المسجد مسألة خلافية، فإذا كانت خلافية فصلاتك في بيتك وصلاتك الجماعة في المسجد كله على حد سواء. نقول: يا أخي، أنا لا أنازعك أن هذه خلاف، ولكن هل المخالفون في هذه المثل القدماء كخلافنا نحن؟ أنت تخالف وترى أن الجماعة غير واجبة وتسوي بين البيت وبين المسجد، والمخالفون يقول: لا، الصلاة سنة مؤكدة يعاقب تاركها، ويعاقب تاركها لأنها من شعائر الدين الظاهرة، لأن الخلاف هنا خلاف قوي، لأن جزءا من العلماء وإقلوا قالوا إنها إن الجماعة شرط لصحة الصلاة كما هو الظاهرية، وكثير من العلماء يرونها فرض عين بمعنى يجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة بالجماعة، ومن قال إنها سنة لا يريد أنها كسائر النوافل الفعل والترك سواء، لا، يرى أنها مؤكدة وأن أمرها عظيم، وأن المخالف لها قد حرم نفسه الخير الكثير والفضل العظيم، وأنه مخطئ في هذا الفعل، وأن تمادي الناس بالصلاة في بيوتهم وتعطيلهم المساجد يخشى عليه من أن تنطمس معالم هذه الشعيرة من بينهم فيقعون في غضب الله وسخطه. يا أخي، إذا تأملت سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية علمت منزلة الجماعة في الإسلام. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم ملازم المسجد جمعة وجماعة، إلا إن كان مسافرا فإنه أيضا في سفره يقيم الصلاة جماعة حتى أقامها في سد القوم، أو كان مريضا في آخر حياته. ومع أنه هم بإتيان المسجد أتاه مرة وصلى عن يمين عن يسار أبي بكر، وفي المرة الأخرى أراد أن يقوم فعجز ثم أناب الصديق لأن يصلي عنه. وخلفاؤه الراشدون وعور الصحابة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معظمون لأمر المساجد، يعظمون شأن الجماعة. فيقول عبد الله بن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وإنه ليؤتى بالرجل يقام بين الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر أتأنا به الظن أن يكون منافقا. والقائلون بأن فعلها ببيت جائز، دليلهم هو أنه فضل الصلاة الجماعة على الفرد بخمس وعشرين وفي لفظ بسبع وعشرين درجة، فقالوا هذه الدرجات لا اعتبار لها ولا وزن لها، نصلي في البيت وإن فاتتنا تلك الدرجات وحرمنا تلك الخيرات. هذه والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله مصدر السوء. وبعضهم يدعو الناس إلى هذا ويحرمهم الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي وعد به من أتى المسجد، وأن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا الثواب العظيم لا يرضى أحد لنفسه أن يحرم هذا الثواب ويحال بينه وبين هذا الثواب. والأئمة الإسلام وعلماؤهم يحثون على الجماعة ويلازمونها، ولهم مقامات عظيمة، وينقل عنهم مقولات كثيرة أن البعض منهم ربما مضى عن نصف قرن ما تخلف عن المسجد فرضا واحدا، وبعضهم مضى عليه كذا سنة ما أتى المسجد ما سمع الأذان إلا هو في المسجد. عدوا تلك من خصائلهم الحميدة وفضائلهم. فيا أيها المسلم، لا يخدعنك خادع ولا يغضنك جاهل يدعوك إلى ترك الجماعة ويحول بينك وبين الفضل العظيم، فبادل لها وأديها بالجماعة وأرغب أنوف الحاقدين وأنوف المنحرفين الذين يريدون صد الناس عن صراط الله المستقيم. الصلاة في المساجد المبنية على القبور حكم فيها صلى الله عليه وسلم، ففي آخر حياته كان على وجه خميصة إذا أغطى بها وجه كشفها، ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه أحاديث صحيحة لا نقبل خلاف من خالف فيها، أن الصلاة في المسجد المبني على القبر إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه حرم أن نصلي في ذلك المسجد، لأنها من ذرائع، لأن هذا المسجد فيه ذريعة الشرك ووسائل من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شغال الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنحن لا نقبل خلاف من خالف، ونقول خلافه مردود، لأن الرسول حكم فيها بحكم قطعي، فلا قبول لقول أي إنسان كائنا من كان.
وأن البنوك الربوية فيها خلاف.
وأن البنوك الربوية فيها خلاف، هذا مما يلبس به الجاهلون. الربا حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعلوم حرمته من دين الإسلام بالضرورة. تحريم ربا النسيئة، وهو الربا الذي يؤخذ مقابل الأجل، أو تحريم ربا الفضل، نصوص قطعية. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيا أيها المسلم، كيف تفتي للناس بحل الربا، وتفتي لهم بالتعامل مع المصالح الربوية، وتجيز لهم الفوائد الربوية، وأنت تسمع نصوص الكتاب والسنة؟ فاحذر أن يعاقبك الله بزيغ قلبك إذا أعرضت عن النصوص مع علمك بها، وقلت في آخر أي خلاف. هل تأخذ خلاف المضالين، خلاف المنحرفين؟ أئمة الإسلام وعلماء الشريعة حقا لا ينازعون في حرمة الربا، ولا يشكون ولا يرتابون في ذلك.
وأن إعفاء اللحية فيه خلاف،
وأن إعفاء اللحية إبقاؤها وتوفيرها حق وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. القائل خالف المجوس، قص الشوارب وأرق اللحى، هذا نص رسول الله، وهذا خلق رسول الله وخلق الأنبياء من قبله، وهذه أخلاق المسلمين في القرون الخالية إلى أن أتت هذه النهضة الحضارية التي رأى أفرادها مخالفة السنة، وزعم زاعمهم أن اللحية تشوه الإنسان، تشوه منظره، وأن منظره قبيح إلى آخر ذلك. فسخروا بها واستهزؤوا بها واحتقروا أهلها، حلقها حرام. أما السخرية بمن وفر لحيته والاستهزاء به، فيخشى على ذلك من أن تصل به إلى أمر عظيم، فإن السخرية بالسنة والاستهزاء بها من أخلاق المنافقين والكافرين.
وكشف المرأة وجهها سمحت الشيخ،
وكشف المرأة وجهها، إذا كان هناك من يقول إلا ما ظهر منها الوجه واليدين، قاله بعض العلماء. ولكن اعلم أخي، حتى القائم بهذا هم يلزمون زوجاتهم بتغطية الوجه، ولا يبيضنون لزوجاتهم بكشف وجوههن. هذا هو الذي عليه المسلمون، لكن هذا بحث علمي، هل الظاهر الوجه واليدين؟ مع أن المحققين من أهل العلم يرون أن هذا في الأشياء غير الوجه واليدين، وإنما هي مما يظهر من حلي وغيره. وأما الوجه فإن السنة دلت على وجوب تغطيته، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. وأقول لك يا أخي، نعلم حقا أن المسلمات في القرون الماضية ما كانت تكشف وجهها، بل فعل ولا أحد من الرجال يرضى لزوجته بذلك، ولا لابنته ولا لأخته ولا لأي مسلمة. هذا الخلاف خلاف يعني بحثي، وإلا فالمسلمون مستمرون على هذا الأهل العظيم، المهج العظيم، وهو تغطية المرأة وجهها وتحصنها وتحصنها. نسأل الله أن يحفظ عورات المسلمين.
نعم. من بقية مسألة الأغاني سمحت الشيخ،
الأغاني نعلم أن الأغاني الخليعة، الأغاني الماجنة، الأغاني تدعو إلى الفجور أمر محرم شرعا، ولا يشك مسلم فيه. هذا الأغاني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقسم عبد الله مسعود بقوله والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. فالغنى يا إخواني محرم، والغنى مشغل للقلب عن ذكر الله، ومزاحم لحب القرآن في قلب المسلم. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد لا يشتري بسمعان. فيا أخي المسلم، الغنى ينقص العدالة، الغنى يقدح في عدالة الإنسان. أرباب الغنى والفن ترى عليهم من آثار السوء والانحراف بالسلوك والأخلاق ما الله به عليم. فإياك أن يخدعك هؤلاء ويقولوا إن الغنى فيه خلاف. الغنى الخليع والغنى الماجن والغنى الذي فيه آلة الطرب، المسلمون محققون على تحريمه، فلا تغتر بمن يدعوك إلى حله أو يهونك أمره.
جزاكم الله خير. أخيرا هذا المستمع يطلب توصية ونصيحة عن أهمية أن ينظر المرء عمن يأخذ دينه.
يا أخي يقول بعض السلف العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. يا أخي علماء المسلمين غفر الله لهم وأصلح من بقي منهم على منهج قويم، يعالجون القضايا وينظرون لمآلات الأمور، وإذا أراد أحد أن يفتي فتوى فإنه ينظر مآلاتها ونتائجها. أما كل الإنسان يظهر بخلاف يراه ثم ينشره ليدعو الناس إليه ويحبذ الناس عليه ولا يدري عن النتائج وعن العواقب السيئة من خلال ما أفتى به، فربما فتوى يفتي بها تزل بها القدم ويتحمل الآثام والأوزار وهو لا يعلم. نسأل الله أن يثبت الجميع الحق وأن يهدينا سواء السبيل وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059 600 5، الرياض 115545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه حلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد دريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان. على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد دريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة
الشيخ.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ألف ميم باء من مصر ويقيم في الرياض بالمملكة. يقول: حدثونا سماحة الشيخ عن فقه الخلاف وما هي ضوابطه وحدوده، لأن كثيرا من الناس يحتجون بالخلاف في الأوامر والنواهي الشرعية حتى يكون ذريعة إلى ترك المأمور به وفعل المنهي عنه، مثل قولهم إن صلاة الجماعة فيها خلاف فيتركون الصلاة في المسجد، وأن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فيها خلاف فيصلون فيها، وأن البنوك الربوية فيها خلاف فيتعاملون معها، وأن إعفاء اللحية فيه خلاف فيحلقون لحاهم، وأن كشف المرأة لوجهها فيه خلاف فيدعون إلى التبرج والسفور، وأن الأغاني فيها خلاف فيستمعون إليها. ثم حدثونا سماحة الشيخ عن أهمية أن ينظر المرء عمن يأخذ دينه من أهل العلم الثقات المشهود لهم بالصلاح والتقوى، وأن لا يأخذ فتواه عن كل واحد انتسب إلى العلم وهو ليس من أهله. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل الإجابة عن سؤال السائل، أولا إن الواجب على المسلم اتباع كتاب الله وسنة محمد، اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أمرنا باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب علينا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن بلغت آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله وجب السمع والطاعة والاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا السائل سأل فيقول في سؤاله: حدثونا عن فقه الخلاف وما هي ضابطه وحدوده. نقول: يا أخي، الخلاف قسمين، هناك خلاف تضاد وخلاف في المعتقد، وهذا أمر لا يليق بالمسلم الوقوع فيه، وقد ذم الله هذا النوع فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا الاختلاف المذموم، وهو خروج عن منهج الله وعدم اتباع الكتاب والسنة والإعراض عنهما، فهذا خلاف مذموم، لا شك أنه مذموم وخلاف مذموم، وصاحبه متوعد أو الوعيد الشديد. وهناك خلاف يعذر الناس فيه، وهو اختلاف العلماء رحمهم الله، اختلافهم في أمور: إما أن العالم يقول قولا ويفتي بفتوى لم يبلغ نص من السنة على خلاف ما قال فيتداركه غيره ويبين هذا الخطأ وأن هذا المخالف خالف لأن الدليل لم يبلغه، وإذا بلغ المسلمون الدليل فإن الأصل الدليل وأقوال الناس يتوزن بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول وما خالفها فهو المردود. وقد يكون هذا المخالف بلغه الدليل ولكنه فهمه فهما كان هذا الفهم الذي فهمه له على خلاف العموم الأدلة، فيكون فهمه قاصرا، فيبين العلماء سوء فهم ذلك العالم وقلة إدراكه لذلك. هو عالم ولكنه ساء فهمه وقل إدراكه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه غير فقيه. وربما يعتقد ذلك العالم أن هذا الحديث منسوخ وأنه منسوخ ولكنه ويعتقد أنه منسوخ والمخالف له يرى عدم النسخ وأن النسخ لم يثبت بمعرفة تاريخ المتقدم والمتأخر. وربما يكون هذا النص مجملا ويكون لدى الآخرين نصوص مفسرة لذلك المجمل أو مخصص لذلك العموم إلى غير ذلك مما قعده علماء الإسلام وأصلوه. فالمقصود أن خلاف علماء المسلمين الذين هم علماء الأمة أهل القبلة الذين هم أهل الحق وأنصار الحق، خلافهم فيما بينهم ليس خلاف ضاد ولكن خلاف على حسن على طريقة الاستدلال. خذ مثلا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ناجت غباره الإمام العظيم ذو العلم والعلم والفضل العلم الواسع والفضل العظيم، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فرأى رضي الله رحمه الله أن هذا التفرق المراد به التفرق بالأقوال ولم يقصد به التفرق بالأبدان، والجمهور على خلافه وأن التفرق هنا التفرق بالأبدان لا بالأقوال، وأن المتبايعين إذا تبايعا ولا يزالان في مجلس العقد فإنه ما لم يتفرقا فلكل للبائع فسخ البيع وللمشتري فسخ الشراء، وإن تفرقا من غير اشتراط خيار فإن البيع نافذ. فمالك رحمه الله فهم هذا المفهوم والجمهور على خلافه ويعذر مالك، وهذا منتهى علمه وفوق كل ذي علم عليم. فآداب فقه الخلاف أن يكون الخلاف غير أن يكون الخلاف مبنيا على نصوص، أنا معي نص والآخر معه نص لكنني فهمت فهما ما فهمه غيري، وقد يكون النص مشتركا بيننا ولكن لي فهم وللآخر فهم، وهذا من هذا الفهم يختلف. والنبي وعلي رضي الله عنه يقول إلا رجلا أعطاه الله فهما في كتابه، فالناس في أفهامهم ومداركهم متفاوتون، ولكن العلماء يعذرون في المسائل الخلافية التي إما خفي دليلها وإما خفي وجه الاستدلال لكل أحد من العلماء. فآداب الخلاف إذا خالفني غيري وكان خلافه مستند إلى دليل أعذره في خلافه ولا ألومه ولا ألزمه بأن يقبل مقالتي بشرط أن يكون خلافه لي مستندا على دليل يراه ووجهة نظر صحيحة، ليس المهم التهاون والتساهل وعدم المبالاة، لا، خلاف يقوله عالم نشهد له بالتقوى والصلاح والخيارة والإمامة في الدين، ولكنه خالفني في بعض المسائل. قضية الطلاق وأن جمع الطلاق ثلاث بلفظ واحد بأن يقول امرأتي أنت طالق ثلاثة مسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فمن قائل إن لفظ أنت طالق ثلاث تجعل المرأة تبين من زوجها ولا يحق له العود إليها إلا بعد نكاح زوج آخر، ويستدلون بأن عمر رضي الله عنه قال إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة فلو أمضيناه عليهم، وأن عمر أمضى عليهم من طلق ثلاثا بلفظ واحد بلفظ طالق ثلاث، أن هذا الطلاق يبين المرأة من زوجها ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. وقسم من العلماء وهذا رأي الجمهور، وخالفهم بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنه في أصله من أولئك الذين خالفوا، ويستدلون بأن النبي حديث ما جاء أن الطلاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ويرون أن هذا حكما لا يجوز نسخه ولا إلغاؤه، وأن عمر رضي الله عنه إنما استغرق من باب التعذير وردعا للناس لما تهاونوا وتساهلوا بأمر الطلاق. فهذا من الخلاف الذي يعذر الإنسان فيه، هذه المسائل هي التي يعذر فيه الخلاف الذي يعذر فيه الناس، لأن هذا الخلاف مستند إلى دليل ومعتمد على قول صحيح على دليل ومعتمد على لأن هذا القول مستند إلى دليل ومعتمد على وجهة نظر صحيحة عنده والآخرون يخالفونه، فهذه مسائل فيها الخلاف كما تعلم. لكن مسائل فيها الأدلة واضحة صريحة لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الخلاف وهو يسمع الأدلة، تبلغه الأدلة القطعية ويرى صحتها ثم ينصرف عنها ويأخذ برأي شاذ لأنه وافق هواه. هذا لا يجوز لك أيها المسلم. متى ما استبان لك الحق فالزم الحق وإن خالفه أهل مذهبك. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: اعرضوا قولي على الكتاب والسنة، فما رأيتموه مخالفا للكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لا يجوز له أن يدعى لقول كائن قول أحد كائن من كان. السائل وفقه الله أعطانا أمثلة مما يجري الخلاف بين الناس فيها، فيقول مثلا: صلاة الجماعة أي أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد. يتحدث بعض الناس وبعض من يقرأ ويقرأ ويثب العلم فيقول: الشر كون الجماعة واجبة في المسجد مسألة خلافية، فإذا كانت خلافية فصلاتك في بيتك وصلاتك الجماعة في المسجد كله على حد سواء. نقول: يا أخي، أنا لا أنازعك أن هذه خلاف، ولكن هل المخالفون في هذه المثل القدماء كخلافنا نحن؟ أنت تخالف وترى أن الجماعة غير واجبة وتسوي بين البيت وبين المسجد، والمخالفون يقول: لا، الصلاة سنة مؤكدة يعاقب تاركها، ويعاقب تاركها لأنها من شعائر الدين الظاهرة، لأن الخلاف هنا خلاف قوي، لأن جزءا من العلماء وإقلوا قالوا إنها إن الجماعة شرط لصحة الصلاة تمام الظاهرية، وكثير من العلماء يرونها فرض عين، بمعنى يجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة بالجماعة. ومن قال إنها سنة لا يريد أنها كسائر النوافل الفعل والترك سواء، لا، يرى أنها مؤكدة وأن أمرها عظيم وأن المخالف لها قد حرم نفسه الخير الكثير والفضل العظيم وأنه مخطئ في هذا الفعل، وأن تمادي الناس بالصلاة في بيوتهم وتعطيلهم المساجد يخشى عليه من أن تنطمس معالم هذه الشعيرة من بينهم فيقعون في غضب الله وسخطه. يا أخي، إذا تأملت سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية علمت منزلة الجماعة في الإسلام. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم ملازم المسجد جمعة وجماعة، إلا إن كان مسافرا فإنه أيضا في سفره يقيم الصلاة جماعة حتى أقامها في سد القوم، أو كان مريضا في آخر حياته. ومع أنه هم بإتيان المسجد أتاه مرة وصلى عن يمين عن يسار أبي بكر، وفي المرة الأخرى أراد أن يقوم فعجز ثم أناب الصديق لأن يصلي عنه. وخلفاؤه الراشدون وعور الصحابة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معظمون لأمر المساجد، يعظمون شأن الجماعة. فيقول عبد الله بن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وإنه ليؤتى بالرجل يقام بين الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر أتأنا به الظن أن يكون منافقا. والقائلون بأنها بأن فعلها ببيت جائز، دليلهم هو أنه فضل صلاة الجماعة على الفرد بخمس وعشرين وفي لفظ بسبع وعشرين درجة، فقالوا: هذه الدرجات لا اعتبار لها ولا وزن لها، نصلي في البيت وإن فاتتنا تلك الدرجات وحرمنا تلك الخيرات، هذه والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله مصدر السوء، وبعضهم يدعو الناس إلى هذا ويحرمهم الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي وعد به من أتى المسجد، وأن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا الثواب العظيم لا يرضى أحد لنفسه أن يحرم هذا الثواب ويحال بينه وبين هذا الثواب. والأئمة الإسلام وعلماؤهم يحثون على الجماعة ويلازمونها، ولهم مقامات عظيمة، وينقل عنهم مقولات كثيرة أن البعض منهم ربما مضى عن نصف قرن ما تخلف عن المسجد فرضا واحدا، وبعضهم مضى عليه كذا سنة ما أتى المسجد ما سمع الأذان إلا وهو في المسجد. عدوا تلك من خصائلهم الحميدة وفضائلهم. فيا أيها المسلم لا يخدعنك خادع ولا يغضنك جاهل يدعوك إلى ترك الجماعة ويحول بينك وبين الفضل العظيم، فبادل لها وأديها بالجماعة وأرغب أنوف الحاقدين وأنوف المنحرفين الذين يريدون صد الناس عن صراط الله المستقيم. الصلاة في المساجد المبنية على القبور حكم فيها صلى الله عليه وسلم، ففي آخر حياته كان على وجه خميصة إذا أغطى بها وجه كشفها، ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه أحاديث صحيحة لا نقبل خلاف من خالف فيها، أن الصلاة في المسجد المبني على القبر إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه حرم أن نصلي في ذلك المسجد، لأنها من ذرائع، لأن هذا المسجد فيه ذريعة الشرك ووسائل من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شغال الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنحن لا نقبل خلاف من خالف، ونقول خلافه مردود، لأن الرسول حكم بها بحكم قطعي، فلا قبول لقول أي إنسان كائنا من كان.
وأن البنوك الربوية فيها خلاف،
وأن البنوك الربوية فيها خلاف، هذا مما يلبس به الجاهلون. الربا حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعلوم حرمته من دين الإسلام بالضرورة. تحريم ربا النسيئة وهو الربا الذي يؤخذ مقابل الأجل، أو تحريم ربا الفضل نصوص قطعية. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيا أيها المسلم كيف تفتي للناس بحل الربا، وتفتي لهم بالتعامل مع المصالح الربوية، وتجيز لهم الفوائد الربوية، وأنت تسمع نصوص الكتاب والسنة؟ فاحذر أن يعاقبك الله بزيغ قلبك إذا أعرضت عن النصوص مع علمك بها، وقلت في آخر أي خلاف؟ هل تأخذ خلاف المضالين، خلاف المنحرفين؟ أئمة الإسلام وعلماء الشريعة حقا لا ينازعون في حرمة الربا، ولا يشكون ولا يرتابون في ذلك.
وأن إعفاء اللحية فيه خلاف،
وأن إعفاء اللحية إبقاؤها وتوفيرها حق وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. القائل خالف المجوس قص الشوارب وأرق اللحى، هذا نص رسول الله، وهذا خلق رسول الله وخلق الأنبياء من قبله، وهذه أخلاق المسلمين في القرون الخالية إلى أن أتت هذه النهضة الحضارية التي رأى أفرادها مخالفة السنة، وزعم زاعمهم أن اللحية تشوه الإنسان، تشوه منظره، وأن منظره قبيح إلى آخر ذلك. فسخروا بها واستهزؤوا بها واحتقروا أهلها، حلقها حرام. أما السخرية بمن وفر لحيته والاستهزاء به، فيخشى على ذلك من أن تصل به إلى أمر عظيم، فإن السخرية بالسنة والاستهزاء بها من أخلاق المنافقين والكافرين.
وكشف المرأة وجهها سمحت الشيخ،
وكشف المرأة وجهها إذا كان هناك من يقول إلا ما ظهر منها الوجه واليدين قاله بعض العلماء، ولكن اعلم أخي حتى القائم بهذا هم يلزمون زوجاتهم بتغطية الوجه ولا يبينون لزوجاتهم بتغطية وجوههن، هذا هو الذي عليه المسلمون. لكن هذا بحث علمي، هل الظاهر الوجه واليدين؟ مع أن المحقق مع أن المحققين من أهل العلم يرون أن هذا في الأشياء غير الوجه واليدين، وإنما هي مما يظهر من حلي وغيره. وأما الوجه والوجه فإن السنة دلت على وجوب تغطيته، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. وأقول لك يا أخي نعلم حقا أن المسلمات في القرون الماضية ما كانت تكشف وجهها، بل فعل ولا أحد من الرجال يرضى لزوجته بذلك ولا لابنته ولا لأختي ولا لأي مسلمة. هذا الخلاف خلاف يعني بحثي، وإلا فالمسلمون مستمرون على هذا الأهل العظيم المهج العظيم، وهو تغطية المرأة وجهها وتحصنها وتحصنها. نسأل الله أن يحفظ عورات المسلمين.
نعم، من بقية مسألة الأغاني سمحت الشيخ.
الأغاني نعلم أن الأغاني الخليعة، الأغاني الماجنة، الأغاني تدعو إلى الفجور أمر محرم شرعا ولا يشك مسلم فيه. هذا الأغاني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقسم عبد الله مسعود بقوله والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. فالغنى يا إخواني محرم، والغنى مشغل للقلب عن ذكر الله ومزاحم لحب القرآن في قلب المسلم. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد لا يشتري بسمعان. فيا أخي المسلم الغنى ينقص العدالة، الغنى يقدح في عدالة الإنسان. أرباب الغنى والفن ترى عليهم من آثار السوء والانحراف بالسلوك والأخلاق ما الله به عليم. فإياك أن يخدعك هؤلاء ويقولوا إن الغنى فيه خلاف. الغنى الخليع والغنى الماجن والغنى الذي فيه آلة الطرب، المسلمون محققون على تحريمه، فلا تغتر بمن يدعوك إلى حله أو يهونك أمره.
جزاكم الله خير. أخيرا هذا المستمع يطلب توصية ونصيحة عن أهمية ينظر المرء عمن يأخذ دينه.
يا أخي يقول بعض السلف العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. يا أخي علماء المسلمين غفر الله لهم وأصلح من بقي منهم على منهج قويم، يعالجون القضايا وينظرون لمآلات الأمور، وإذا أراد أحد أن يفتي فتوى فإنه ينظر مآلاتها ونتائجها. أما كون الإنسان يظهر بخلاف يراه ثم ينشره ليدعو الناس إليه ويحبذ الناس عليه ولا يدري عن النتائج وعن العواقب السيئة من خلال ما أفتابه، فربما فتوى يفتي بها تزل بها القدم ويتحمل الآثام والأوزار وهو لا يعلم. نسأل الله أن يثبت الجميع الحق وأن يهدينا سواء السبيل، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتعاً المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059 600 5، الرياض 115545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه حلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد دريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان.